أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في الدليل الشرعي غير اللفظي. تقدم الكلام عن الدليل الشرعي اللفظي، بقي الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، ويقصد بهذا العنوان فعل المعصوم وتقرير المعصوم. إذا قام المعصوم عليه السلام بفعل معين، أتى بفعل، فهذا الفعل نستكشف منه حكما شرعيا، وهو أن هذا الفعل جائز، لأن المعصوم بمقتضى عصمته لا يأتي بالفعل المحرم، فنستفيد أن هذا الفعل جائز. لكن أحيانا نجد أنه يأتي بذلك الفعل على وجه القربة ووجه المطلوبية من الله تبارك وتعالى، فإذا نستفيد منه أيضا شنه؟ أن هذا الفعل راجح ومحبوب لله تبارك وتعالى. كما لو رأيناه يوم الأيام يصلي، فنعرف أن هذا الصلاة عمل عبادي. نعم، ربما احنا ما نفهم أن هذا وجوب بخصوصه أو مستحب بخصوصه، ولكن أن الفعل راجح عند الله ومطلوب عند الله نفهم أنه مطلوب، أعم من أن يكون هذا الفعل واجب أو مستحب. واضح الفكرة؟ وتارة أخرى نجد أن المعصوم يترك فعلا من الأفعال فلا يأتي به، فش نفهم؟ أن هذا مو واجب، أن هذا العمل ليس واجبا، إذ لو كان واجبا لأتى به. واضح الفكرة؟ قد تسأل سؤال تقول: تعال، كيف أعرف أن هذا الفعل صدر، أو أن الإمام لم يفعل، أو أن الإمام فعل على وجه القربة؟ هذا طرق إثبات الصدور الذي تكلمنا عنها في الدروس السابقة يأتي هنا أيضا. يعني لما نقول أن الإمام فعل، والفعل يدل على شنه؟ أن هذا العمل جائز. الإمام فعل، كيف نثبته؟ إما بالتواتر أو خبر الواحد، عرفت شلون؟ أو سيرة المتشرعة أو إجماع أو شهرة إلى آخره. الخلاصة، إذا فعل الإمام شيئا نفهم أن هذا جائز، لكن إذا أتى به وفعله على وجه القربة نفهم أنه راجح، وإن كنا لا نفهم الوجوب بخصوصه أو الاستحباب بخصوصه، لكن نفهم أنه راجح ومطلوب من قبل الله تبارك وتعالى. ها، وإذا ترك الإمام شيئا نفهم أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لم يتركه الإمام. واضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إلى فعل المعصوم عليه السلام. أما بالنسبة إلى تقريره، التقرير ما معناه؟ تقرير، التقرير هو أن المعصوم عليه السلام، سواء كان نبيا أو إماما، يعني المعصوم عليه السلام تارة يواجه سلوكا معينا ويسكت عن هذا السلوك، سكوته دليل الإمضاء وأن هذا العمل جائز في نفسه. لكن تارة يواجه سلوكا معينا فرديا، يعني صدر من شخص ويسكت الإمام، يعني يرى زرارة فعل الصلاة بالطريقة الكيفية المعينة وسكت الإمام، نفهم أن هذا قد أقر فعل زرارة، هذا تقرير لفعل زرارة وإمضاء لما فعله زرارة، وأن ما فعله زرارة صحيح. وتارة أخرى الإمام يقرر ويمضي ويسكت عن شنه؟ سلوك معين، ولكن سلوك معين نوعي عند المتشرعة، أو عند العقلاء. عرفت شلون؟ أيضا هذا تقرير، ولكن تقرير لشنه؟ لسلوك نوعي مو لسلوك فردي. مثلا يرى العقلاء وكذلك يرى المعصوم سيرة المنتشرة قائمة في مقام التفاهم الاعتماد على شنه؟ والمحاورة الاعتماد على شنه؟ على خبر الواحد، فيسكت عنهم. سكوته عنهم هو تقرير وإمضاء لما سلكوه في مقام الاعتماد على خبر الواحد. ولذلك نحن نستفيد من خلال تقرير الإمام على أن خبر الواحد حجة. لماذا؟ لأن الإمام يرى الناس ويرى المتشرع، يرى العقلاء، الإمام العقلاء يعتمدون في مقامات في مقام المحاورة والتفاهم والبيع والشراء والإجارة و يعتمدون على شنه؟ ونقل الأخبار يعتمدون غالبا يعتمدون على خبر الواحد. واضح الفكرة؟ ومع ذلك سكت الإمام. هذا تقرير من قبل الإمام عليه السلام على أن خبر الواحد حجة، أقر بحجية شنه؟ خبر الواحد. هذا خلاصة هذا البحث. لكنه قد تقول ما الفرق بين سيرة المنتشرة وسيرة العقلاء؟ نحن أجابنا، سيرة العقلاء هي الميل العام عند العقلاء نحو سلوك معين، لكن بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة. أما إذا كان ذلك الميل عند المتشرعة بما هم متشرعة وبما هو وبما هم مرتبطين بالشر ومنتمين للشر، هذا نسميه سلوك متشرعة. ومن ضمن الأشياء اللي احنا استفدناها من خلال تقرير المعصوم حجية الظهور، فإن الناس يعتمدون على أصالة الظهور وحجية الظهور، والإمام قرر لهم صحيح سكت، بل الإمام يعتمد يقول ظاهر كلامك كذا ويشكل عليك بكذا. إذن التقرير حجة، وأصل كل هذا أن قول الإمام حجة، فعل الإمام قول المعصوم حجة، فعل المعصوم حجة، تقرير المعصوم حجة، منشأه ثبوت العصمة له عليه السلام. ثبوت العصمة له عليه السلام، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بما أن ولاية الله شاملة لعالم التكوين والتشريع، فإذا ولاية الرسول شاملة لعالم التكوين والتشريع. وقد قرن الله تبارك وتعالى بلفظ مفرد، قال إنما وليكم، قرن بينه وبين الرسول وبينه وبين الرسول وأيضا شنه والأئمة. غاية ما هناك أن الفارق أن ولاية الله ذاتية مستقلة، بينما ولاية الرسول تابعة لولاية الله. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزع ولايته، تلك المشية المطلقة، تلك القدرة والسلطنة المطلقة على عالم التشريع وعالم التكوين، أراد أن يسلبها من النبي صلى الله عليه وآله، يقدر أو لا يقدر؟ يقدر. إذن ولاية الرسول تابعة لولاية الله تبارك وتعالى التي هو ولاية مستقلة، وكذلك ولاية أهل البيت عليهم السلام تابعة لولاية الرسول صلى الله عليه وآله. نطبق هذا. قال الدليل الشرعي غير اللفظي، كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، هذا شنه؟ هذا الدليل الشرعي غير اللفظي. ما يصدر من المعصوم له دلالة على الحكم الشرعي، هذا شنو نسميه؟ دليل شرعي غير لفظي. ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه، دل على جوازه، إذا فعل شيء دل على الجواز، مو بلازم يقول يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، هذا مطلب آخر. أما هنا هذا جائز، أي جائز، وإن تركه دل على عدم وجوبه. نقول حرام لأنه تركه، مكروه لأنه ترك، ما ندري هل هو حرام أو مكروه، ما ندري، لازم قرينه. وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، كان نراه يصلي أو نراه يؤكد على هذا العمل، هذا معناته أنه في مطلوبية من قبل الله ويعمله بعمل بوجه القرب، هذا معناته أنه عبادي مثلا وأنه مطلوب من قبل الشارع. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. يعني قد تقول أنت كيف أعرف أن الإمام فعل أو لم يفعل، قرر أو لم يقرر؟ هذه كلها تثبت كما يثبت شنو الحكم الشرعي عن طريق خبر الواحد، زي كذلك يثبت هذا حكم شرعي بعد أنها أن هذا الفعل جائز لحكم شرعي واستفدناه من تقرير المعصوم، هذا شنو أيضا يثبت بالطرق المتقدمة، يعني بالتواتر أو الخبر الواحد أو الشهرة أو إجماع الآخر أو سيرة متشرع. ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم هو السكوت منه على تصرف يواجهه، فإنه يدل على الإمضاء، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. والتصرف تارة يكون شخصيا في وقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، وأخرى يكون نوعيا كالسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء بنحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة أو باعتباره الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. عرفت شلون؟ يقول شنو؟ ترى يكون سكوت الإمام، عرفت شلون؟ ترى يكون يعني التقرير مرة يقرر وضع معين باعتبار أنه صدر من فرد، وتارة يقرر وضعا معين ويسكت عن وضع معين ويمضي هذا الوضع باعتبار أنه صادر شنو؟ صادر من مجموعة يعني من الناس كلهم من نوع الإنسان. عرفت شلون؟ يعني تارة يقرر وضعا فرديا، تارة يقرر وضعا سلوكيا عاما. مثل هذا يرى الناس شنو يحيزون المباحات الأولية، يشوف ماء في الصحراء ويأخذ من قسما ويتملكه بالحيازة، يرى أرضا ويحجرها ويبنيها ويتملكها، الإمام قرر لهم سكت عنهم، هذا دليل على أنه شنو ما 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 حازه المسلم فقد ملكه خلاص. بعد واضح الفكرة. يقول أو باعتبار الحيازة سبب أن يتملك المباحات الأولية. والسيرة العقلاء المباحات الأولية مثل الكلاء مثل الماء مثل الأراضي يتملكها بس بشرط أن يعمرها يعني. والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها هدف مقام التفريق بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء، وقد ذكرنا تختلف عن سيرة المتشرع التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المتشرع بما هم كذلك تكون عادة وليدة البيان الشرعي. يبي يقول أنه المتشرع إنما سيرة المتشرع تكشف عن ذي بالدليل الإني، لأنها في الحقيقة معلولة السيرة ذي وصدرت بسبب شنو؟ سبب ما هو الشارع في بيان شرعي، ولذلك جرى المتشرع عليه، ولهذا تعتبر كشف عنه كشف المعلول عن عليه يعني كشف إني. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان شرعي بل نتيجة لعوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدين الخاصة، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل. يقول الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة هذه كلها بيناها احنا سابقا ذا، بس خلاصة هذه المسألة يقول السيرة المتشرعة تولدت من البيان الشرعي، أما سر عقلائي ما تولدت من البيان الشرعي، لأنهم عقلاء بما عقلاء تأثر بعوامل خاصة تصير بين العقلاء وحكموا بها. عرفت شلون؟ بحكموا بها المسألة. مثلا يعتمدون العقلاء في كثير من محاوراتهم على خبر الواحد، ما لأنهم متشرعة مرتبطين بالشرع، لا، بل إنما اقتضت العادة والضرورة أنه لازم الإنسان يعتمد على خبر الثقة وخلاص بعد، ولا يختل النظام العام يصير في صعوبة كيف نتمنى. يعني كل مرة أنا بنقل خبر أجيب لي 5-10 أنفار حتى أنقل خبر لفلان، ما يصير هذا، صعب ذي. فهناك نتيجة عوامل تولدت شنو؟ عوامل خاصة لا علاقة لها بالشارع، عوامل تكوينية في الخارج حدثت وبالتالي تشكلت السيرة العقلائية. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، دلالة السكوت.
بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع مواصلته لها، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضاء الشرع.
يقول السيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي من باب شنو؟ كشف المعلول على العلة، لأن أصلاً هي السيرة المتشرعية متولدة منين؟ من البيان الشرعي، من الشرع، عرفت؟ فتكشف كشف النية، وهذا بخلافه شنو؟ في كشف السيرة العقلائية عن الحكم الشرعي. السيرة العقلائية لما تكشف عن الحكم الشرعي لا تكشف كشفا النية، كشف المعلول على العلة، لا، لأن السيرة العقلائية ليست متولدة من البيان الشرعي، إنما متولدة من خلال العوامل. نعم، شو نستفيد إحنا؟ نقول العقلاء لما كان عندهم مايل نحو سلوك معين، هذا هالمايل نحو سلوك معين تعتبر قوة دافعة لهم لممارسة هذا السلوك. هذا واحدة. تيجي الشريعة تسكت عن هذا الميل عند العقلاء، فيجي العاقل يقول بما أنه الشرع سكت وأمضى، نفهم شنه أن الشرع راضي وأن هذا العمل جائز، خلاص. لكن هذا مو كشف المعلوم عن واضح الفكرة. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم والأخذ بحجية خبر الواحد، يعني وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية، إضافة استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام. طيب، بعد أن انتهينا من الدليل الشرعي بقسميه اللفظي وغير اللفظي، نشرع الآن في الدليل العقلي. إذ تقدم أنه أحيانا نستكشف الحكم الشرعي من خلال الدليل الشرعي لفظي أو غير لفظي، وترات أن نستكشف الحكم الشرعي من خلال الأدلة العقلية. لكن احنا لما نبحث في الأدلة العقلية، يا دليل عقلي الذي هو عنصر مشترك يقع في عملية استنباط الحكم الشرعي، مو أي دليل عقلي. الذي نبحث في علم الأصول عنه هو ذلك الدليل العقلي الذي له ارتباط بالحكم الشرعي ويستنبط منه شنو؟ حكم شرعي، يعني عن ذا، ويستنبط من حكم شرعي بشرط أن يكون عنصر بعد مشترك، عنصر مشترك. مثلا إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا حكم عقلي، واضح الفكرة. طبعا سنتكلم في عدة نقاط في الدليل العقلي، في العلاقة القائمة بين نفس الأحكام، في العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، في العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه، في العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. الآن نشرع في مقدمة. قال دراسة العلاقات اللغوية، دراسة العلاقات اللغوية. طبعا قلنا أنه لا نبحث في أي دليل عقلي، لا، نبحث في الدليل العقلي الذي شنه يستنبط منه حكم شرعي، يكون عنصر مشترك ويستنبط منه حكم شرعي. إذن المصنف لما يعرف الدليل العقلي كيف يعرفه؟ يعرفه هكذا: كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هذا الدليل العقلي. كل قضية يدركها العقل ويستنبط منها حكم شرعي. طيب، هذا شوي لابد أن نتكلم عنه بشيء من التفصيل. العقل لما نقول يدرك، فعلا نجده أنه يدرك. العقل عند ملاحظته للأشياء الخارجية يدرك جملة من العلاقات التكوينية التي تربط الأشياء بعضها ببعض. مثلا نضرب مثالين، يدرك علاقة التضاد بين الأشياء، فيجد أن الأسود ضد الأبيض، يجد أن الأسود ضد الأبيض، وأن الأسود والأبيض لا يمكن أن يجتمعان في مكان واحد من جهة واحدة في زمان واحد. جيب ورقة هم سودة تخليها هم بيضة مو في جهتين على اليمين أبيض على لا من جهة واحدة في مكان واحد في زمان واحد يمكن هذا؟ لا يمكن. إذا يدرك شنه علاقة التضاد بين الأشياء. هنا نقول كما أن العقل يدرك علاقة التضاد بين الأشياء التكوينية أيضا يدرك علاقة التضاد بين الأحكام الشرعية، حيث يدرك أن هذا الفعل الواحد من حيث هو فعل واحد لا يمكن أن يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون محرما. لا يمكن. لماذا؟ لأن الأحكام التكليفية الخمسة الوجوب والحرم وإلى آخره هذه العلاقة بينها علاقة متضادة. هذا نوع مما يدركه العقل. وأيضا يدرك العقل علاقة السببية والمسببية بالأشياء التكوينية، فيدرك أن النار سبب للحرارة. إذن يدرك علاقات التضاد أيضا بين الأشياء، ويدرك أيضا قلنا يدرك علاقة السببية والمسببية. هذه كثير من نقاط الإدراك للعقل. هنا نقول كما أنه يدرك علاقة السببية والمسببية وأن النار سبب للحرارة وأن الحرارة مسببة عن النار، كذلك يدرك علاقة السببية في الأحكام الشرعية. واضح الفكرة؟ طيب حصل هذا البحث أنه كما أن العقل يدرك علاقة التضاد بين الأشياء، فالأسوأ السواد مضاد للبياض ولا يمكن أن يجتمعا من جهة واحدة في زمن واحد في مكان واحد، كذلك أيضا يدرك علاقة التضاد بين الأحكام الشرعية، فإذا كان الشيء واجبا لا يمكن أن يكون محرما. إذا حكم الشرع بأن أكل الميت حرام هم في نفس الوقت يكون حرام يصير واجب بعد؟ هذا مستحيل. كاستحالة اجتماع شنو السواد والبياض في جهة واحدة في زمن واحد في مكان واحد. نعم يمكن أن أتصور شنو في ظرفين، أتصور أن الشرع يحكم بحرمة أكل الميت في ظرف ويحكم بوجوب أكل الميتة في ظرف آخر، أما في نفس الظرف لا يكون. فيقول الشارع أكل الميتة حرام، هذا بحسب الاختيار في حالة الاختيار في ظرف الاختيار. ويمكن أن نتصور أن يقول أكل الميتة شنو واجب، هذا في ظرف الاضطرار. واضح الفكرة؟ أما في محل واحد في زمان واحد في مورد واحد هذا لا يمكن. إذا العقل يدرك علاقة التضاد في الأحكام الشرعية كما يدرك علاقة التضاد شنو في القضايا والموارد التكوينية. نطبق هذا. قال دراسة العلاقات العقلية، حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء بالأشياء التكوينية يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقات، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد يعني في زمان واحد في مكان واحد من جهة واحدة. وإلا الورقة أقدر أخليها هم سودة هم بيضة، الجهة اليمنى فيها بيضة والجهة اليسرى لا، علاقة التضاد تفرض هالشكل كما هو مقرر في علم المنطق. التضاد هو الجمع بين الشيئين في زمان واحد
في مكان واحد في مورد واحد من جهة واحدة. واضح الفكرة كما سيأتي إن شاء الله في بعض البحوث راح نتوسع أكثر من هذا. المهم ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه. نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، الحرارة سبب، الحرارة مسبب عن النار، والنار سبب للحرارة. ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب، هذا نريد أن نبينه. علاقة التقدم والتأخر في القضايا التكوينية، تارة يكون التقدم والتأخر زماني، وهذا في الفلسفة ستأخذونه أيضا إن شاء الله بشيء من التوسع. تارة يكون التقدم والتأخر زمان، وتارة يكون التقدم والتأخر رتبيا ولا يكون زمانيا. إيش مثل حركت يدي فتحرك المفتاح. حركة يدي علة لحركة المفتاح، هو حركة المفتاح شنو معلولة لحركة يدي، ولكن الوقت مختلف، ولا حركتي في عين التي توقت حركتي نفس حركة المفتاح. إذن الزمان واحد بلحظ السبب ولحظ المسبب، ولكن هنا تقدم الرتبي، تقدم رتبي وليس زماني. إذ حركة يدي وإن كانت جاي أعيد وإن كانت سببا لحركة المفتاح، وحركة المفتاح معلولة ومسببة لحركة يدي، إلا أن العلة حركة يدي حصلت في وقت شنو حركة المفتاح، فلا تقدم ولا تأخر زماني. نعم هناك تقدم وتأخر رتبي. رتبي يعني شنو؟ أن العلة متقدمة رتبة على معلولها، لأن هي المنشأ بالنتيجة، هي المنشأ. لو حركة يدي تحرك المفتاح، لكن هذا حركة يدي مو سابقة زمانا على حركة المفتاح. واضح الفكرة. إذن أيضا العاقل يدرك شنه علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب، مو فقط يدرك السببية والمسببية، لا، يدرك العلاقة ومقدار الدرجة بين السبب والمسبب. واضح الفكرة. لذا قالوا مثاله: إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن حالك عن ذلك: حركت يدي فتحرك المفتاح، يعني حركة يدي علة لحركة أرضي شنو، لكن نعم مو العلة التامة، أحد أجزاء العلة، أحد أجزاء العلة، لأن في أجزاء أخرى إرادتي. واضح الفكرة. إيه، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما وقعا في زمان واحد، فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يعني حركة المفتاح نابعة من حركة اليد، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء فيقول: حركت يدي فتحرك المفتاح. إذن في شنو؟ تسلسل في الوجود، فتحرك المفتاح، فتحرك، والفاء تدل على التفريع. واضح الفكرة. ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي، التقدم والتأخر الرتبي. وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات، يعني ليس من اللازم دائما يكون العلة متقدمة شنو؟ متقدمة على معلولها زمانان، هذا تقدم رتبي. لكن ما المقصود هنا في هالكلام؟ إنه العلة نقول متوافقة رتبة، عرفت شلون؟ فيما لو كانت هناك علل ناقصة ربما، هذا يحتاج إلى بحث فلسفي نتوسع فيه إن شاء الله إذا وصلنا إليه معكم في الفلسفة. وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب، نظرا لاستحالة الانفكاك بينهما. إذن
العقل يدرك مجموعة من العلاقات، هذه العلاقات التي اكتشفها في عالم التكوين أيضا يكتشفها أنها موجودة في عالم التشريع. واضح الفكرة؟ هذا خلاصة المطلب.
يقول وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم، لأن أشياء واضحة هذه لكن بترتب عليها أحكام شرعية ستأتي إن شاء الله. يعني لا تقول هذا أنه بحث كأنما بحث فلسفي أو بحث منطقي، لا، الواقع بحث منطقي بحث فلسفي واضح عند الإنسان عرفا، لكن سيأتي ستترتب عليه أنه كما يدرك العلاقة علاقة التضاد في الأشياء التكوينية يجد علاقة التضاد شنو موجودة في الأحكام الشرعية، فإن الوجوب مضاد للحرمة، فإذا كان الشيء واجبا لا يكون محرما في الوقت ذاته. واضح الفكرة؟ وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم، لأن ذلك ينقض كونه متأخرة. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود. وكما يدرك العقل هذه العلاقة بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام. شفت الآن كل ذا مقدمة حق المطلب، ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم وعدمه. فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجود والوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفسه السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا، ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. غاية ما هناك إن احنا نشغل الأصول شنو مو بينظر إلى علاقات الموجودة بين الأشياء التكوينية، إنما ينظر إلى العلاقات الموجودة بين الأحكام الشرعية. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وفيما مثل ما ذكرنا في أول الشهر. احنا نبحث في القضايا العقلية لكن مو كل القضايا العقلية، نبحث في القضايا العقلية التي تشكل عنصرا مشتركا ممكن أن يستنبط من حكم الشرعي، مو أي قضية عقلية احنا نبحث. قد القضية العقلية ترتبط بوجود الله، هذا بحث فلسفي، هذا مو بحث أصولي. البحث الأصولي عندما يبحث في القضايا العقلية يبحث في القضايا العقلية بوصفها عنصرا مشتركا وبوصفها أنه يستنبط منها حكم الشرع. ولذلك نحن نعرف الحكم العقلي كما في الشرح أتى قبل قليل، أن الحكم العقلي هو عبارة عن ذلك الحكم الذي يدركه العقل ويستنبط منه حكم الشرع. واضح الفكرة؟ تقسيم البحث. توجد في العالم التشريعي أقسام العلاقات، فهناك قسم من علاقات القائم شنو؟ فهناك قسم من علاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر مثل بين الوجوب والحرمة، وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، يعني بين الوجوب والواجب وبين الحرام والمحرم. شنو هي العلاقة؟ وتتفصل تترتب عليه ثمرات أصولية وفقهية إن شاء الله سترون عرفت شلون. وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، ترى نبحث عن هذا الحكم الواحد عن علاقة الثبوت وعلاقة الإثبات، ما الفرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات للحكم شنو الشرعي الواحد، سيأتي إن شاء الله هذا وبحوث دقيقة ولطيفة. وقسم السادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم بلي فضل
الثالث والرابع
شو الثالث والرابع؟ آه. وقسم ثاني من علاقات قائم بين الحكم وموضوعه، هذا كارته. يعني شنو حكم وموضوعه؟ بين الوجوب والواجب مثلا. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، بين الحكم ونفس المكلف، عرفت شلون؟ و طبعا بين الحكم وموضوعه، موضوع الحكم هو المكلف، هم السيد الشهيد استخدم موضوع الحكم هو نفس المكلف. بين الحكم المتعلق بين الوجوب ونفس متعلق الوجوب الذي هو الواجب، عندنا حكم وله متعلق. أقول صلي، الصلاة هي المتعلق والحكم هو الوجوب تعلق بها، تمام. وعندنا لا، ترى نبحث عن بين الحكم والموضوع، الموضوع السير الشهير يبدو أنه يتعامل به نفس المكلف، الموضوع قصده، واضح الفكرة. وإذا تقدم أشرنا له في بحث مضى، عرفت شلون؟ أن الموضوع قصده اللي يسمونه متعلق المتعلق، هذا يسمونه الموضوع، موضوع الحكم اللي هو نفس لما أقول أكرم، أكرم عندنا إكرام وهو الواجب، وعندنا وجوب الإكرام وهو الحكم، وعندنا شنه المكلف وهو الموضوع الحكم، نسميه متعلق المتعلق. أما نفس الواجب اللي هو الإكرام نسميه متعلق الحكم، متعلق المتعلق هو الموضوع الذي هو شنه المكلف. وطبعا بعضهم يقول لا، موضوع الحكم هو طبعا ذي في تسامح بالاصطلاح، يعني أنا مو بغريم ذي، يعني بعض أحيان تشوف يتكلم لك بعض الطلبة يقول لك موضوع الحكم كذا، يعني قصد الإكرام، موضوع الحكم يعني قصد الإكرام، مو نفس المكلف، ليس الاشتباه. فالخلاصة سيأتي عاد حلا حسب مصب البحث يتضح كلام السيد الشهيد، هل قصده بالموضوع هناك الموضوع أو المكلف أو نفس الواجب، هذا من خلال الكلام يتضح إن شاء الله. وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. وقسم سادس هو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي، وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي. أما الكلام في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، هذا بحث دقيق ويحتاج لدرس مستقل، لذا نؤخره إلى البحث القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.